بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام في ما يتعلق بالصلاة في الصلاة على الأموات، وذكرنا أن فيه أقسام. القسم الأول من يصلى عليه، وقلنا أنه يصلى على كل مسلم إلا من لم يحكم بإسلامه، مثل الخوارج والنواصب والغلاة، أو كان طفلا له 6 سنين محكوم بإسلامه أيضا هذا يصلى عليه. الثاني في المصلي، من الذي يصلي على الميت؟ يقول أحق الناس بالصلاة عليه أولاهم بميراثه. والمراد بالأولوية بالميراث هو الأولوية التي هي ثابتة على حسب الطبقات الثلاث في الميراث. فأهل الطبقة الأولى وهم الآباء والأبناء أولى من أهل الطبقة الثانية وهم الإخوة والأجداد، والإخوة والأجداد الطبقة الثانية أولى من أهل الطبقة الثالثة وهم الأعمام والعمات والأخوال والخالات. لكن بالنسبة إلى أهل كل طبقة، هل هناك أولوية بينهم على حسب كثرة الميراث وقلته؟ فمثلا الآن لما نأتي إلى شخص خلف ولدا وأبا، الأب يأخذ السدس والولد يأخذ الباقي، فهل يكون الولد أولى لأنه يأخذ 5 أسداس؟ لا، يعني أهل الطبقة الواحدة لا أولوية إلا ما سيأتي الآن في الأشياء المستثناة، وإلا كقاعدة لا. لذلك يقول والأب أولى من الابن، وإن كان في طبقة واحدة، لكن الأب حتى مع أنه في بعض الأحيان نصيبه يكون أقل من نصيب الابن في الميراث، لكن هو أولى لما علل الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك، أن الأب أكثر شفقة على الميت من ابنه، والصلاة على الميت هي دعاء، وكلما كان بشفقة وبتوجه وبإخلاص كلما كان ذلك أدعى للإجابة. وكذا الولد أولى من الجد والأخ والعم، طبعا هنا أولى هذا مسلم، لأن الأب الولد في الطبقة الأولى، والجد والأخ في الطبقة الثانية، والعم في الطبقة الثالثة. ولذلك الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك يقول هذا لا معنى له، وكذا الولد أولى من الجد والأخ والعم، هذا لا داعي لأن يأتي به بعد أن قال عليكم السلام وأحق الناس بالصلاة عليه أحق أولاهم بميراث، فهذا مفهوم من هذه العبارة. والأخ من الأب والأم أولى ممن يمت بأحدهما، يعني إذا كان طبقة أولى مي موجودة، طبقة ثانية، طبقة ثانية وهم الإخوة، موجود إخوة للمتوفى، لكن في أخوة لأبيه وأمه، وفي إخوة لأبيه، وفي إخوة لأمه. فالأخوة للأب والأم أولى. ثم يأتي بعدهم الإخوة للأب، ثم الإخوة للأم. لذلك يقول والأخ من الأب والأم أولى ممن يمت، يعني يتصل به بأحدهما، إما هو أخوه من أبيه أو أخيه أو هو أخوه من أمه. هذا بالنسبة إلى الطبقات. ثم يقول والزوج أولى بالمرأة من عصباتها وإن قربوا، يعني وإن قربوا منها، وإن قربوا فالزوج أولى بزوجته. العصبة هم الأقرباء، أقرباء المرأة الرجال أو الأقرباء الأدنين يسمون عصبة، رجال أو نساء. يقول وإن كانوا قريبين، يعني حتى لو كان هؤلاء العصبة مثل ابنها، مثل أبوها، مثل مثلا عمها خالها، فالزوج أولى. ولا فرق في أولوية الزوج بين أن يكون هذا الزواج زواج دائم أو زواج منقطع، وأيضا لا فرق بين أن تكون المرأة حرة أو تكون مملوكة. حتى لو كان هي مملوكة وماتت، فكما يذكر الشهيد رحمه الله أن المرأة الزوج أولى من سيدها، أولى من مالكها بها. قال وإذا كان الأولياء جماعة، يعني الآن مثل واحد توفي وعنده أولاد، قلنا هؤلاء هم أولى من غيرهم لكونهم في الطبقة الأولى لكنهم جماعة، فأيهم أولى؟ أي هؤلاء الأولاد أولى؟ قال فالذكر أولى من الأنثى، والحر أولى من العبد. لكن إذا كان عند مجموعة ذكور وكلهم أحرار فأيهما أولى؟ لا أولوية في واحد، يعني لكونه ابنا. نعم في أولوية ثانية من جهة الصفات ستأتي. قال ولا يتقدم الولي إلا إذا استكملت فيه شرائط الإمامة، يعني إذا كان يمكن أن يؤم الناس بأن كان مثلا عادل، يحسن الصلاة، يحسن القراءة مثلا، يعرف شروط الصلاة وغير ذلك، فهذا ممكن أنه يصلي بالناس ويأمهم، استكملت فيه شرائط الإمامة. ولا يتقدم، يعني لا يتقدم بالصلاة عليهم، لا يقول أنه أنا ابنه فأنا أصلي عليه وهو ليست فيه شرائط الإمامة، وإلا قدم غيره، يتقدم من فيه شرائط الإمامة. وإذا تساوى الأولياء، كما قلنا أولاد كلهم ذكور وكلهم أحرار، فأيهما يتقدم؟ قدم الأفقه. طبعا هنا قد يقول قائل يصلوا جميع، يعني كل واحد يصلي، ما هو الداعي للتقديم؟ لأن صلاة الميت ممكن أنه يصلي، هذا يصلي عليه وهذا يصلي عليه وهذا، يمكن أن تتعدد. نقول لا، لكن هي ستصلى جماعة، فأيهما يعني أي الأولياء هو الذي يتقدم؟ هذا الكلام. وإلا إذا هي صلاة فرادى ما في نزاع، لذلك تلاحظوا يعبر ولا يتقدم، يتقدم يعني على غيره، أو ولا يجوز أن يتقدم أحد، أو يقول وإذا تساوى الأولياء قدم للإمامة، قدم الأفقه. الآن نأتي إلى الترجيح بالصفات، أي هؤلاء الأولاد أفقه من غيره، يعني أفقه بمعنى أكثر فقها أحكام الصلاة بما يتعلق بالصلاة. فلو كان هو يعرف في مسائل الطهارة، في مسائل الحج، في مسائل، وذاك لا يعرف في الحج لكنه في الصلاة، هذا أفقه من ذاك، يقدم من هو أفقه في الصلاة. فالأقرأ إذا لا كلاهم أو كلهم في الفقه متساوين، فالأقرأ يعني الأحسن قراءة. والمراد بالأقرأ يعني الذي يحسن القراءة بحيث تقع قراءته صحيحة، يعني يعرف يخرج الحروف من مخارجها، ويعرف ما هي الأحكام المتعلقة بالقراءة من الوقف في مكانه مثلا، بأحكامه إذا وقف يقف بسكون، إذا وصل يصل بحركة، وأيضا أنه يعرف المد، متى يكون هناك مد واجب مثلا، حيث أنه لا تختل القراءة، وغير ذلك من الأمور المعتبرة في القراءة. فالأسن إذا تساووا في القراءة ننظر من هو أكبرهم سنا فيقدم. فالأصبح إذا كان تساووا في السن ننظر من هو أصبحهم وجها، أيضا هذا يقدم. وفي بعض الروايات أنه يقدم الأقرأ الذي هو أفضل أجود قراءة يقدم. ولذلك الشهيد رحمه الله في المسالك يذكر أن عموم الروايات وارد في تقديم الأقرأ، ما في تخصيص إلى تقديم الأفقه، لا، يعني الأقرأ هو جعله الأقرأ ثاني. هو الشهيد رحمه الله يقول لا، هو أول لا ثاني. وأيضا في بعض الروايات فيما يتعلق بالإمامة ذكرت أنه بعد الأسن يقدم أقدمهم هجرة، ولكن هنا لم يذكره. قال ولا يجوز، لعله يعني الأقدم هجرة يعني باعتبار أنه الآن انتفى، يعني هذا في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، أما الآن بعد ما في هجرة من بلاد الشرق إلى بلاد الإسلام، فبعد ما في هذا المسألة منتفية. بعض طلبة العلم يقول أنه الأقدم هجرة الآن في زماننا، يعني الأقدم في طلب العلم، لكن هذا ما في دليل يدل عليه أنه الأقدم في طلب العلم يقدم، هذا لا يعد هجرة. جماعة إيه؟ كيف التكبيرة؟ كل جماعة، صلاة جماعة مو متابعة. يقول ولا يجوز أن يتقدم أحد إلا بإذن الولي. بما أنه هو أولى، هو الولي وهو أولى بالتصرف وهو أولى بالصلاة، فلا يمكن أن يتقدم شخص للصلاة عليه إلا إذا أذن الولي، فإذا أذن الولي يتقدم. طبعا إذا كان عدة أولياء يأخذ إذن جميع الأولياء، سواء كان بشرائط الإمامة أو لم يكن، يعني سواء كان الولي بشرائط الإمامة، مو الذي يتقدم، الذي يتقدم لابد أن يكون بشرائط الإمامة، سواء كان الولي بشرائط الإمامة أو لم يكن، لكن هو ليس المهم أن يكون بشرائط الإمامة أم لا، المهم هو إذنه، هذا المهم. يعني كونه ليس بشرائط الإمامة هذا لا يرفع ولايته، الولاية باقية. فلذلك يأذن إلى هذا الإمام فيصلي، أو لم يكن بشرائط الإمامة بعد أن يكون مكلفا. هذا المهم، إذا كان الولي مكلف يؤخذ إذنه، أما إذا كان ليس بمكلف، صحيح هو من الطبقة الأولى لكن ليس بمكلف، هذا ليس بولي في الواقع، ليس له الولاية على الميت، لأنه هو نفسه لا ولاية له على نفسه، لأنه هو مولى عليه، فكيف يكون له ولاية على غيره؟ قال: والإمام الأصل أولى بالصلاة من كل أحد. الإمام الأصل هو الإمام المعصوم عليه السلام، إذا جاء هو أولى بالصلاة من كل أحد على الإطلاق، لأن الإمام عليه السلام له الولاية العامة، يعني له الولاية على الميت وعلى أولياء الميت، فإذا كان له الولاية فبعد هو أولى بالتصرف من الإنسان في نفسه. ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى. فإذا هو أولى بأن يتصرف في من نفسي، فكيف أكون أولى بأن أتصرف في غيري منه؟ ما يمكن، أنا في نفسي هو أولى مني، فكيف في غيري من باب أولى؟ بعد لذلك الإمام عليه السلام إذا يكون حاضر بعد ما يأخذ إذن أولياء الميت تأذنوا لي أصلي أو لا، لأن هو بولايته الأصلية العامة. والهاشمي أولى من غيره لكن إذا قدمه الولي. نعم، الهاشمي طبعا أولى من غير الهاشمي إذا كان الولي قال ما يخالف، يعني أنت أو فلان، يعني أي واحد يريد يصلي منكم يصلي، فأيهما أولى؟ الهاشمي. وكان بشرائط الإمام أيضا، هذا الهاشمي متوفر فيه الشرائط وأذن له الولي، فهو أولى من الذي هو بشرائط الإمامة وأذن له الولي وليس بهاشمي. ويجوز أن تأم المرأة بالنساء، يجوز أن المرأة تصلي إمام أو إمامة بالنساء، ويكره أن تبرز عنهن، يكره أن تبرز عنهن يعني تكون في الصف الأول في أثناء الصف الأول، لا أنها بارزة متقدمة عليهم في داخل الصف، بل تقف في صفهن. وكذا الرجال العرات، لو كان مجموعة من الرجال العرات أيضا الإمام ما يتقدم قدام ويصلي والجميع عرات، وإنما هو يكون داخل الصف، لا يشرط علينا يتقدم ما يتقدم. طبعا هني الحاشية ذاكر أنه يجوز لهم أن يأموا الرجال غير العرات، العرات يأموا غير العرات مو صحيح، وإنما هذا إذا كان كلهم عرات فهنا يأم العاري العرات، أما إذا هو واحد عاري ما يمكن يأم اللابسين، ما يمكن البت. يقول: وكذا الرجال العرة وغيرهما من الأئمة، يعني غير النساء وغير العرة، يبرز أمام الصف، يكون الإمام متقدم على المأمومين. نعم يجب، لابد. ولو كان المؤتم واحدا، حتى لو كان المؤتم واحدا يكون الإمام بارزا عنه. نعم إذا كان واحد لا يكون هذا الواحد خلفه إذا كان رجل، وإنما يكون من خلفه عن اليمين، يعني دونه بشيء يسير، الإمام متقدم بشيء يسير والمأموم على يمينه، إلا إذا كانت مرأة فتكون في الخلف بالكامل. غذاء ايش؟ ايه فرادة. اذا كان هم يعلمون بالحكم باطل صلاتهم، اذا لا يعلمون تركوا قراءة الفاتحة والسورة جهلا، ومن تركهما جهلا فلا تبطل صلاته. اي نفس الكلام. صلاة الميت يعني صلاة الميت لا ما تبطل، ما فيه شيء يستلزم البطلان. يقول ولو كان المؤتم واحدا، يعني حتى لو كان المؤتم واحدا، وإذا اقتدت النساء بالرجل، النساء يصلين خلف رجل، رجل هو الإمام، وقفن خلفه طبعا خلفه بالكامل، وإن كان فيهن حائض، إذا كان في هذه النسوة حائض انفردت عن صفهن استحبابا، يعني يكون الصفوف الصف هذا كامل، ثم مثلا افترض صف ثاني كامل، الحائض لا تقف معهن في الصف، تكون في الأخير يعني هي لوحدها تنفرد عن الصف استحبابا. لو أنها لم تنفرد وكانت معهن في الصف صلاتها صحيحة. طبعا بالنسبة إلى الحائض كما سيأتي أنه لا يشترط في صلاة الأموات الطهارة من الخبث ولا من الحدث، فممكن حائض تصلي، جنوب يصلي، ما في مانع، وصلاته صحيحة. الثالث في كيفية الصلاة، في كيفية صلاة الميت، وهي خمس تكبيرات، والدعاء بينهن غير لازم. وطبعا يعني كفتوى الدعاء لازم، يعني إذا على فتوى المحقق رحمه الله أنه يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر حتى تصل، يعني بدون دعاء بين التكبيرات، لكن كفتوى لا، الدعاء لازم. ولو قلنا بوجوبه، لو قلنا أنه لازم، هل لابد أن نأتي بهذه الألفاظ المذكورة في الروايات؟ لا، لم نوجب لفظا على التعيين، ليس هناك لفظ بعينه، بل لابد أنه تأتي بطبعا إذا قلنا واجب مثل ما سيأتي، أولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، أولا الشهادتين، يأتي بالشهادتين مثلا، وبعد ذلك يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، ثم الدعاء للمؤمنين، ثم الدعاء للميت، بأي تعبير كان، بأي عبارة كان. قال وأفضل ما يقال ما رواه محمد بن مهاجر عن أمه أم سلمة عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى على ميت كبر وتشهد، يأتي بالشهادتين، ثم كبر وصلى على الأنبياء، ثم كبر ودعا للمؤمنين، ثم كبر الرابعة ودعا للميت، ثم كبر الخامسة وانصرف، يعني يكون بها تمام الصلاة. وهذه موجودة، يعني الأدعية الشهادتين مذكورة ومعلومة وسمعتموها كثيرا. وإن كان يعني الميت منافقا، المراد هنا بالمنافق يعني الناصبي، والصلاة كما قلنا فيما سبق على الناصب ليست بواجبة. ولعله إذا كان الإنسان صلى على الناصب تقية، أو ويحتمل طبعا أن يريد مطلق المخالف للحق، كل مخالف للحق منافق طبعا، فهنا يصلي عليه كما سيأتي أربع، اقتصر المصلي على أربع. طبعا يصلي الأولى يتشهد الشهادتين، الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وعلى آله وعلى جميع الأنبياء عليهم السلام، وفي الثالثة يدعو للمؤمنين والمؤمنات، وفي الرابعة يسلم، يعني لا يدعو للميت التزاما له بمعتقده، لأنه هذا هو يعتقد أربع، أنا أصلي على أربع، يعني نلزمه بما التزم به. ففائدة الخامسة يكون محروم منها لأنه حرم نفسه. وتجب فيها، قال اقتصر المصلي على أربع وانصرف بالرابعة باعتبار أنها تعد بمثابة التسليم. وتجب فيها النية بأن ينوي أنه يصلي على الميت بمثلا أربع تكبيرات أو خمس تكبيرات على حسب الميت، وأن ينوي أن يصلي على هذا المعين، لا أنه يصلي على ميت، لا يصلي على هذا المعين. نعم لا يشترط أن يعرفه باسمه، لكن أن يكون معين، هذا الميت، هذه الجنازة الملقاة أمامنا. ها؟ مو لازم يعي أنه ذكر أو أنثى، المهم هذا الميت. فممكن أنه يأتي يذكر الألفاظ، اللهم إن هذا المسجى أمامنا أو قدامنا، يعني هذا الميت، أو اللهم إن هذه المسجات قدامنا الجنازة. واستقبال القبلة يجب الاستقبال، وجعل رأس الجنازة إلى يمين المصلي، يعني الآن لما أنا أستقبل القبلة هكذا، هو الميت قد جعل على ظهره على قفاه طبعا، ويكون صدره إلى جهة السماء ورأسه على جانب الأيمن ورجلاه على الجانب الأيسر. شلون؟ يأتي بالنسبة إلى الرجل وبالنسبة إلى المرأة. يقول وليست الطهارة من شرائطها، لا الطهارة من الحدث ولا الطهارة من الخبث. فلو كان يصلي وعلى ثيابه نجاسة أو على بدنه نجاسة فلا مانع من ذلك، صلاته صحيحة. أو كان يصلي وهو ليس على وضوء، أو كما قلنا بالنسبة للحائض، أو بالنسبة إلى الشخص معه جنابة، فأيضا هذا لا مانع من الصلاة وتكون صحيحة. يقول ولا يجوز التباعد عن الجنازة كثيرا، بل لا بد أن يكون ليس هناك فصل كثير بحيث أنه يعد مصليا على هذه الجنازة، ولا يكون هناك فاصل مثلا بالنسبة إلى الناس، حتى الناس يعدون فاصل، إلا إذا كان صلاة جماعة واتصلت الصفوف، حتى لو كان حصل فاصل بصفوف المصلين جماعة فهذا لا يعد فاصلا. نعم إذا كان شخص يريد أن يصلي فرادى ما يريد يصلي جماعة فهذا لا تصح صلاته، إلا أن يكون قريب من الجنازة وليس هناك فاصل وليس هناك بعد أيضا كثير. قال ولا يصلى على الميت إلا بعد تغسيله وتكفينه، وهذا معلوم. فإن لم يكن له كفن، لأنه قلنا فيما سبق إذا كان ليس له كفن لا يجب على المسلمين بذل الكفن. نعم يستحب، لكن هل يجب علي أنا أن أعطي كفن؟ لا يجب، يعني مو واجب كفائي، وإنما هو مستحب. فهذا ليس له كفن. الآن ماذا يصنع؟ قال جعل في القبر. إذا كان يمكن ستره، ستر عورته والصلاة عليه، يستر عورته ويصلى عليه. إذا كان لا يمكن، أو بمعنى آخر أنه ليس لدينا شيء نستر به عورته، قال جعل في القبر وسترت عورته. سترت عورته يعني إذا كان القبر يستر العورة، إذا كان القبر يستر العورة يوضع في القبر ويصلى عليه، يعني سترت عورته بالقبر بأن يوضع في القبر. وأما إذا كان لا، يعني حتى لو وضع في القبر لا تستر عورته، القبر لا يسترها، هنا يكون مخير المصلي كما ذكر الشهيد رحمه الله في المسالك، مخير بين الصلاة عليه خارج القبر أو داخل القبر، لأنه على كل حال ستر العورة غير حاصل. قال وسترت، جعل في القبر وسترت عورته يعني بالقبر، وصلي عليه بعد ذلك. وسنن الصلاة، مستحبات صلاة الأموات، أن يقف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة. قلنا أنه يكون رأس الجنازة على اليمين، لكن الإمام يقف في أي مكان. يقول إذا كان رجل يقف عند وسطه، يعني محاذي إلى خاصرته مثلا، وبالنسبة إلى المرأة لا، يقف محاذي إلى صدرها. وإن اتفق، يعني إذا اتفق أنه جنازتين رجل وامرأة، ماذا نصنع؟ يكون إحدى الجنازتين متقدمة، وهي جنازة الرجل تكون متقدمة، ويكون الإمام واقف في وسط الرجل محاذي لوسطه، ثم بعد ذلك تأتي جنازة المرأة، ويكون يعني تقدم، يعني تحرف شيء قليل بحيث يكون الإمام محاذي إلى صدرها، فيتحقق أنه محاذي إلى وسط الرجل وفي نفس الوقت إلى صدر المرأة. وإن اتفق جعل الرجل مما يلي الإمام، مما يلي الإمام يعني بعد الإمام مباشرة يكون جنازة الرجل، والمرأة وراءه يعني بعد ذلك، ويجعل صدرها، صدر المرأة، محاذيا لوسطه، محاذي يعني في جهة وسط الرجل المتوفى، ليقف الإمام موقف الفضيلة من الجهتين بالنسبة إلى المرأة وبالنسبة إلى الرجل. ولو كان طفلا، لو كان طفلا كما يذكر الشهيد رحمه الله في المسالك، إذا كان هذا الطفل تجب الصلاة عليه، يعني بأن بلغ 6 سنين وكان هذا الطفل ذكر، فأيضا يلي الإمام، ثم بعد ذلك تأتي المرأة. أما إذا كان لا تجب الصلاة عليه، أقل من 6 سنين. نحن قلنا فيما سبق أنه ويستحب الصلاة على من لم يبلغ ذلك، لو كان 4 سنين 5 سنين يستحب الصلاة عليه، فهذا يكون بعد، يعني أول المرأة ثم بعده يؤتى بالطفل. لذلك يقول ولو كان يعني المتوفى طفلا جعل من وراء المرأة، وأن يكون المصلي، ويستحب أيضا أن يكون المصلي متطهرا، متطهرا من الخبث ومن الحدث، وينزع نعليه ويرفع يديه في أول تكبيرة إجماعا، يعني في تكبيرة الإحرام يستحب له أن يرفع اليدين عند التكبير، هذا بالإجماع مستحب، وفي البواقي على الأظهر. أما في التكبيرة الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، يقول أنه أيضا مستحب على الأظهر، وهو المشهور عند العلماء. وطبعا بالنسبة إلى يعني مذهب العامة أنه التكبير فقط رفع اليدين في تكبيرة الإحرام فقط، أما في الباقي فلا رفع. ولذلك روي عن الإمام الصادق عليه السلام في رسالة طويلة كتبها إلى الشيعة، من ضمن الأشياء التي قالها فيها، قال دعوا رفع أيديكم في الصلاة إلا مرة واحدة حين تفتح الصلاة، فإن الناس قد شهروكم بذلك. شهروكم يعني عرفتم أن أنتم من الشيعة بسبب أنكم لا أنكم ترفعون أيديكم، فيقول دعوا ذلك. ودل على ذلك روايات، من ضمنها صحيحة عبد الرحمن بن العزرمي قال صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام على جنازة فكبر خمسا يرفع يده في كل تكبيرة. وأيضا في خبر عبد الله بن خالد أنه صلى خلف الإمام الصادق عليه السلام أيضا فرآه يرفع يده في كل تكبيرة. وفي رواية المروية عن يونس ابن عبد الرحمن عن الرضا عليه السلام قال جعلت فداك، إن الناس يرفعون أيديهم في التكبير على الميت في التكبيرة الأولى، الناس يعني العامة، ولا يرفعون فيما بعد ذلك، فأقتصر على التكبيرة الأولى يعني في رفع اليدين كما يفعلون، أو أرفع يدي في كل تكبيرة. فقال ارفع يدك في كل تكبيرة. طبعا هذا يعني حمل على الاستحباب باعتبار أنه ورد أن الصادق عليه السلام كان يعني صلى ورفع يده في التكبيرة الأولى، وذلك في رواية غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام أنه كان لا يرفع يده في الجنازة إلا مرة واحدة، يعني في التكبير، لا يرفع يده في الجنازة يعني في التكبير في صلاة الميت إلا مرة واحدة، وهي تكبيرة الإحرام. لكن هذه طبعا حملت على إما أنه على أن الإمام الغرض أنه يبين أنه ليس هذا الرفع بواجب، أو تقييم. يقول ويستحب، عفوا، بالنسبة إلى القول الآخر في قبال المشهور، هو قول الشيخ رحمه الله، فإنه حملها على الجواز، يعني ما أفتى فيها بالاستحباب، قال يجوز رفع اليدين ويجوز عدم الرفع، وهو ليس بمستحب، يعني المستحب واحد، المستحب هو رفع واحد فقط. يقول: ويستحب عقيب الرابعة أن يدعو له إن كان مؤمنا، لأنه بالنسبة إلى المحقق رحمه الله ذهب إلى أن الدعاء غير لازم غير واجب، فإذا غير واجب يعني مستحب. إذا كان مؤمن يقول يستحب أن يدعو له، هذه الدعاء المعروف: اللهم إن هذا المسجى قدامنا عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز اللهم عنه، إلى آخره. يقول: وعليه إن كان منافقا، يدعو عليه إذا كان منافق، كما ورد عن الإمام الحسين عليه السلام أنه صلى على منافق فدعا في الصلاة في التكبيرة بعد التكبيرة الرابعة قال: اللهم لعن عبدك ألف لعنة مؤتلفة غير مختلفة، اللهم أخر عبدك في عبادك وبلادك، وصله حر نارك، وأذقه أشد عذابك، فإنه كان يتولى أعداءك ويعادي أولياءك ويبغض أهل بيت نبيك. شلون؟ يعني يقرأ ذا؟ له الآن إذا هو بيصلي، يعني كما هو معروف في الصلوات يعني المعروفة، إنه ما يقرأ الدعاء. إحنا عندنا هنا نقرأ الدعاء، يعني تسمع دعاء الإمام، أما بالنسبة إلى يعني غير يعني فقط أنه يجيب التكبير، يعني تسمع التكبير. أيضا ورد يعني في بعض الروايات طبعا هذه الرواية التي قرأتها هذه مروية عن الإمام الصادق عليه السلام: إن رجلا من المنافقين مات، فخرج الحسين بن علي عليهما السلام يمشي فلقيه مولا له، فقال له الحسين: أين تذهب يا فلان؟ فقال له مولاه: أفر من جنازة هذا المنافق أن أصلي عليها. فقال له الحسين عليه السلام: انظر أن تقوم على يميني فيما تسمعني أقول فقل مثله. فلما أن كبر عليه وليه قال الحسين عليه السلام: الله أكبر، اللهم لعن فلانا، إلى آخره. وأيضا في بعض الروايات: فحشوا قبره نارا، ومن بين يديه نارا، وعن يمينه نارا، وعن شماله نارا، وسلط عليه في قبره الحياة والعقارب. هذا يعني من بعض ما ورد. يقول: وبدعاء المستضعفين إن كان كذلك. المستضعف ما هو؟ المستضعف ورد في بعض الروايات شرح إلى المستضعف، ومن ضمن الروايات توقيع الكاظم عليه السلام لعلي بن سويد قال: الضعيف من لم يرفع إليه حجته، يعني ما يعرف حجة يحتج بها على ما عنده، ولم يعرف الاختلاف، ما يدري ان في مثلا سنة شيعة، ما يدري ان الناس مختلفين في الأديان، فإذا عرف الاختلاف فليس بضعيف، لأن إذا عرف الاختلاف يبحث هذا الحق أو ذاك. وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي سارة: ليس اليوم مستضعف، ليس اليوم مستضعف، أبلغ الرجال الرجال والنساء النساء، يعني الرجال أبلغ الرجال والنساء أبلغ النساء، فبعد ما في مستضعف. وأيضا القول الصادق عليه السلام لأبي بصير وسفيان بن الصمت: فتركتم أحدا يكون مستضعفا؟ يعني ما تركتم أحد يكون مستضعف، فوالله لقد مشى بأمركم هذا العواتق إلى العواتق في خدورهن، وتحدث به السقايات في طريق المدينة. أيضا خبر أبي بصير: من عرف الاختلاف فليس بمستضعف، إلى آخره. فالمستضعف كما عرفه صاحب الجواهر رحمه الله ذكر، قال: هو من لا يعرف اختلاف الناس، فلا يعرف ما نحن عليه ولا يبغضنا، يعني حتى يعني لا يبغض أهل الحق ولا يعرف طريقة أهل الحق ولا يعرف اختلاف الناس. ولعله تحصل واحد هكذا، لعله كما ورد في الرواية ما في مستضعف بهذه الصورة. هذا المستضعف تدعو إذا صليت عليه بدعاء المستضعفين، وهو: اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. هذا دعاء المستضعف. يقول: وإن جهله، إذا لا نعلم هذا مؤمن مخالف منافق مستضعف، يعني بحيث أنه لا نعلم به، لا نعرف الرجل ولا نعرف بلده، وليست هناك قرينة تدل على حاله، هذا مجهول الحال، لكن في دلالة تدل على أنه مسلم فيجب الصلاة عليه. هنا ماذا نقول؟ وإن جهله سأل الله أن يحشره مع من كان يتولاه. ومن ضمن ذلك الرواية المروية عن الباقر عليه السلام أنه قال: اللهم إنك خلقت هذه النفوس وأنت تميتها وأنت تحييها وأنت أعلم بسرائرها وعلانيتها منا ومستقرها ومستودعها، اللهم وهذا عبدك ولا أعلم منه شرا وأنت أعلم به، وقد جئناك شافعين له بعد موته، فإن كان مستوجبا يعني يستحق فشفعنا فيه، واحشره مع من كان يتولى. وإن كان طفلا، طبعا إذا كان طفل لأبوين مؤمنين سأل الله أن يجعله مصلحا لحال أبويه شافعا فيه. ومن ضمن ما ورد أننا نقول: اللهم اجعله لأبويه ولنا سلفا وفرطا وأجرا، فرطا يعني أجرا متقدما بسبب مصيبة أبويه به، اجعلهما ينالان الأجر المتقدم ويكون سلف في دخول الجنة، يكون سابق بحيث أنه يسبب دخول الجنة لأبويه. قال: وإذا فرغ من الصلاة وقف موقفه، يعني الإمام إذا كبر مثلا تكبير الخامسة وانتهت الصلاة لا يبادر إلى الانصراف، وإنما يقف في مكانه حتى ترفع الجنازة. وأن يصلى على الجنازة، يستحب أن يصلى على الجنازة في المواضع المعتادة. المواضع المعتادة، يعني الذي اعتاد الناس أهل البلد أن يصلوا على الميت فيها لأسباب، من ضمن الأسباب أن هذا مكان صلاة وحصلت فيه بركة بأنه قد حصل دوام الصلاة فيه، والشيء الآخر من أجل أن الناس يتجمعون في ذلك المكان، يعني لأنه معلوم لديهم، فإذا علموا أن فلان توفي سيبادرون إلى ذلك المكان، وكلما كان عدد المصلين أكثر كلما كان ذلك صار مستوجب إلى غفران الذنوب بالنسبة إلى المتوفى، لأنه صار يدعون له عدد كبير من الناس. وأيضا ورد في بعض الروايات أنه من صلى عليه 40 مؤمنا غفر الله له بشهادتهم، لأن الإنسان يشهد اللهم إنا لا نعلم من ظاهره إلا خيرا، فهم يشهدون بأنهم لا يعلمون منه إلا الخير، فالله سبحانه وتعالى يجيز شهادتهم. وإذا نعم ولو صلي في المساجد جاز، طبعا هذا حتى لا يتبادر إلى الذهن أنه بالنسبة إلى الميت هل يجوز إدخاله في المسجد أو لا يجوز، طبعا لا مانع، لأنه الميت بعد تغسيله بعد لا نجاسة البتة فيه، ولا تكون هناك نجاسة سارية إلى المسجد، فلا بأس بإدخاله في المسجد والصلاة عليه. قبل التغسيل طبعا يكون نجس هو الميت، فمباشر يعني ربما يعني إذا لومس برطوبة تتنجس اليد أو يتنجس الشيء. وأيضا يعني ما أشوف أحد يعني ذكر أنه ما يجوز إدخال قبل التغسيل، يعني ما أشوف، بس طبعا بعد التغسيل مسلم طهارته يعني وجواز إدخاله في المسجد. ويكره الصلاة على الجنازة الواحدة مرتين إلا إذا كان من أهل الفضل ومن أهل التقى والصلاح والعلم والشرف، فلا بأس بالصلاة عليه أكثر من مرة، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله صلى على حمزة عليه السلام 70 مرة، لأنه بعدد بعدد قتلى بدر أحد فإنه صلى على حمزة لوحده، ثم قال هاتوا جنازة، فجابوا جنازة وجعلها مع حمزة فصلى على الاثنين، ثم قال هاتوا جنازة وصلى على 3، وهكذا، فصار مجموع الصلوات التي صليت على حمزة 70. مسائل 5: الأولى من أدرك الإمام في أثناء صلاته تابعه، يعني الآن لما أنا جيت الإمام كبر تكبيرتين، فأنا أكبر مع الإمام وأتابعه، شلون؟ ما في أولى وثانية، لأن هذا مو ركعات، خلاص أتابعه، فإذا فرغ أتم ما بقي ولاء. الآن هو سلم الإمام، أنا باقي عليه ثنتين، أقول الله أكبر الله أكبر، هذا طبعا بناء على رأي المحقق رحمه الله من أنه الدعاء ليس بواجب. وأما إذا قلنا بوجوب الدعاء فهنا إذا أمكن الدعاء، إذا أمكن الدعاء كان بها، أما إذا ما أمكن مثل مثلا رفعت الجنازة، إذا رفعت الجنازة بعد يكبر ولاء. ولو رفعت الجنازة عليكم السلام أو دفنت، يعني الآن رفعت بعد ما كبر بقي ركعتين أو كذا أو تكبيرتين عفوا، رفعت الجنازة أتم، يتم أيضا حتى لو رفعت ولو على القبر، يعني ولو كان يعني الآن السند رفعت الجنازة وهو لم يصلي، أو دفنت، فممكن أنه يصلي على القبر. ولو رفعت الجنازة، طبعا إذا كان قلنا أدرك يكمل ولاء، إذا ما أدرك شيء وقد رفعت الجنازة أو دفنت يقول هنا يصلي على القبر. أو إذا كان هو قد جاء ببعض إيش اسمه يتم ولاء، مثل هالفرض بعض العلماء الذي ذكره المحقق، ولو رفعت الجنازة أو دفنت أتم، يتمم التكبيرات الباقية ولو على القبر. يقولون هذا فرض نادر، يعني قد يكون بعيد التحقق. يعني أنا أدركت مع الإمام تكبيرة، الإمام انتهى كبر الثانية وانتهى، ثم دفن، كيف بيتحقق بهالسرعة هذه؟ إلا إذا كان يعني صلي عليه على شفير القبر، وبمجرد أن سلم بسرعة وضع في القبر وأهيل عليه التراب. يعني يمكن بهالصورة هذه، وهذه نادرة جدا. يقول مع ذلك يتم ولو كان هو على القبر. الثانية، إذا سبق المأموم بتكبيرة أو ما زاد، يعني المأموم سبق الإمام، الإمام مثلا في تكبيرة الثانية، هو بناء أن الإمام كبر للثالثة فكبر، فسبق الإمام، ماذا يصنع؟ قال استحب له إعادتها مع الإمام، لما الإمام يكبر الثالثة هو يعيدها أيضا استحبابا. الثالثة، يجوز أن يصلي على القبر يوما وليلة. من لم يصلي عليه، لو أن شخص مات ودفن، وأنا بالنسبة لي ما صليت عليه، هو طبعا صلي عليه، تحقق الواجب الكفائي، لكن أنا أريد أن أصلي عليه استحبابا، يقول ممكن أن أصلي على القبر، بجانب القبر أقف وأصلي على المتوفى. قال يوما وليلة، إذا كان مضى على دفنه يوم وليلة ثم لا يصلى بعد ذلك. أما إذا تجاوز يومين، ثلاثة، أسبوع، بعد تسقط الصلاة، يسقط استحبابه. الرابعة، الأوقات كلها صالحة لصلاة الجنازة، يعني ليست مؤقتة، تصلى في ليل أو في نهار، إلا عند تضيق وقت فريضة حاضرة، إلا إذا كان الآن وقت العصر وتضيق وقتها وإحنا ما صلينا الظهر والعصر، فنصلي وقت الحاضرة ثم نصلي صلاة الميت. ولو خيف على الميت مع سعة الوقت، لو خيف على الميت إما أن يصيب جثة شيء، أو تنتن الرائحة، تفسد مثلا، أو غير ذلك، قدمت الصلاة عليه ما دام وقت الصلاة الأصلية باقي. يعني يفهم من كلامه أنه إذا كان وقت الصلاة مضيق يبادر إلى الصلاة لأنه هو وقتها. الخامسة، إذا صلي على جنازة بعض الصلاة، يعني صلينا ركعتين، تكبيرتين ثم جابوا جنازة ثانية ثم حضرت أخرى، كان مخيرا، كان الإمام مخيرا، إن شاء استأنف الصلاة عليها، وإن شاء أتم الأولى على الأول واستأنف للثاني، إن شاء استأنف الصلاة يستأنف الصلاة على الثنتين. الظاهر على حسب الظاهر أنه عليهما، استأنف الصلاة عليهما مو عليها، يعني على الثنتين، يعني يهدم الصلاة الأولى ويستأنف على الثنتين مرة واحدة، وإن شاء أتم الأولى يكمل الصلاة على الجنازة الأولى على الأول على المتوفى الأول، ثم بعد تمامه يستأنف للثاني للمتوفى الثاني. الفصل الخامس في الصلوات المرغبات إن شاء الله يأتي الكلام عليها. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، أنتم ولكم يغفر الله جميعا، سلمكم الله ولكم يغفر الله.